الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآية الثانية تقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، الآية والتي بعدها يقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، ال في المطلقات، هل هي للعموم بمعنى كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ إن قلنا للعموم اختلف أهل العلم هل هذا العموم منسوخ أو ليس منسوخ. سيمر بنا إن شاء الله أن بعض المطلقات لهن عدة غير القروء، أو نقول الآية عامة ومخصوصة بآيات أخرى. نقول الآية عامة والله أعلم ومخصوصة بآيات أخرى، أو يقال في ألف المطلقات والمطلقات أل للعهد، أي المطلقات اللاتي يحضن. على كل، لما نقول والمطلقات سواء قلنا عامة مخصوصة أو قلنا المطلقات اللاتي يحضن، اللفظ عام، وأعني به عام أي كل المطلقات تجب عليهن العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة. لماذا؟ لأن العدة ليست من خطاب التكليف، من خطاب الوضع، وخطاب الوضع أن يجعل الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو غير ذلك، فيكون هذا من باب خطاب الوضع. مثلا النفقة تجب على الرجل الكبير الذي لا يعقل، تجب على المجنون. قيم المتلفات تجب على الصغير، تجب على المجنون، لأنها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كذلك الزكاة على الصحيح تجب على الصغير وعلى المجنون لأنها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فهي متعلقة بالمال. إذن كل مطلقة تجب عليها العدة إلا غير المدخول بها، لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير المدخول بها لا تدخل في عموم هذه الآية. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات، تخرج غير المطلقة كما مر بنا أكثر من مرة، المختلعة ليس عليها عدة، عليها استبراء. الفسوخ، إذا فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يقول هذه ليست عليها عدة. المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر وأرادت النكاح يقول هذه ليس عليها عدة، عليها استبراء، وهكذا. إذن العدة متعلقة بالمطلقة يتربصن. التربص هو الانتظار، إذن معنى يتربصن أي ينتظر. كلمة يتربصن قد يفهم منها أن المرأة المطلقة تتشوف للنكاح، فكأنه قيل انتظري لا تستعجلي حتى تنقضي العدة. فإذا كان يتربصن فيه معنى ينتظر، ينتظر يتعدى إلى مفعول بنفسه. فعلى هذا قيل يتربصن بأنفسهن، الباء باء السببية أي ينتظرن بسبب أنفسهن. قيل إن الباء زائدة فيكون أنفسهن توكيد لنون النسوة في يتربصن، أي يتربصن أي أنفسهن يتربصن وينتظر. على كل، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يتربصن، إذا كانت المرأة مكلفة فالخطاب لها، أما إذا كانت المرأة غير مكلفة كانت تكون صغيرة أو مجنونة أو كبيرة سن لا تعقل ردت إلى أرض العمر، فالخطاب إلى وليها. وأحيانا بعض الناس يسأل: أمنا عليها الإحداث أو عليها عدة الإحداث لكنها ردت إلى أرض العمر، هل يسقط عنها التكليف أو لا يسقط؟ نقول المسألة ليست من باب التكليف، هي من باب خطاب الوضع. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن ثلاثة قروء. ثلاثة، إذا قلنا يتربصن يتعدى فقيل تقدير الكلام والله أعلم يتربصن الأزواج، أي ينتظرن الأزواج أو ينتظرن الزواج 3 قروء، تكون 3 على بابها، 3 عدد أضيف للظرف فتكون ظرفان. وقيل يتربصن بأنفسهن مضي 3 قروء، مضي مفعول به محذوف وأقيم 3 مقامه، على هذا لا يكون 3 ظرفا، يحذف المضاف ويقابل مع المضاف إليه مقامه. واسأل القرية، حذف المفعول به أهل وأقام المضاف إليه مقامه، هنا يقال في التقدير والله أعلم حذف المفعول به مضي وأقام 3 مقامه. 3 قروء، اختلف في المراد بالقروء، قيل القرء الطهر كما مر بنا في الدرس الماضي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، في حديث عمر في الصحيحين في قصة ابن عمر قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قالوا تلك العدة تدل على أن القر الطهر وليس الحيض، لكن على هذا يشكل إذا قلنا الطهر هو المقصود به القر، يقول ربنا 3 قروء والمرأة ستطلق طاهرا وقد مضى بعض القر، لكن يقولون 3 باعتبار الأغلب، جعل جزءا من القر الأول جعله القرآن كاملا. والقول الثاني القر هو الحيض، وسيمر بنا إن شاء الله أنه قول لعمر وابن مسعود وعلي، وأيضا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. سبب الإشكال قيل القر يطلق على الطهر وعلى الحيض، وقيل القر هو ما يأتي ويعود، هذا هو سبب الخلاف هل القر هو الطهر أو الحيض. وليظهر الله أعلم أن القر هو الحيض، مما يدل على ذلك ربنا عز وجل جعل الأشهر بدلا عن الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فجعل الأشهر بدل الحيض، فدل هذا والله أعلم على أن القر هو الحيض. وأيضا ذكرت أنه رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعله يأتي إن شاء الله زيادة بيان. والمطلقات عام، المطلقة الرجعية الأمر فيها ظاهر، المطلقة طلاقا بائنا هل تتربص 3 قروء أو تمضي على القاعدة التي مرت بنا العدة للزوج، فالمرأة التي لا طريق لزوجها عليها ليس عليها عدة، عليها استبراء. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد نقل عن شيخه أنه يقول إذا قال أحد بذلك ولم يكن هناك إجماع أذهب إليه، يعني المطلقة طلاقا بائنا تستبرأ بحيض وليس عليها عدة. ثم ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال به ابن اللبان الفرضي وغيره، يقول إذن هناك قول للحنابلة أن البائن عليها استبراء بحيضة. ثم بحث المسألة رحمه الله تعالى أيضا في إعلام الموقعين وقال القول بأن البائن تستبرى بحيضة قول وجه إذا لم يسبق ابن اللبان بإجماع، فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم يريان أن المطلقة طلاقا بائنا تستبرى بحيضة، ولا شك أن هذا القول قوي من جهة النظر، لكن يبقى عموم الآية، ويبقى والله أعلم أن المسألة من مسائل الإجماع، فلا أعلم خلافا إلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فهل ابن اللبان خرق الإجماع إجماع من تقدم؟ وحينما قال ابن القيم قال ابن اللبان وغيره، من غيره؟ ما أعلم. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى 3 قروء، هذا في حق المرأة التي تحيض، أما غير الحائض إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما التي لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن عدة ثلاثة قروء خاصة بالمرأة التي تحيض وليست حاملة، يعني الحائل التي تحيض. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد أن ربنا يخبرنا والخبر يفيد الصدق والكذب؟ هذا الخبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لذاته، فهل ربنا عز وجل يريد أن يخبرنا أو يكون خبر بمعنى الأمر الثاني؟ إذن هذا خبر بمعنى الأمر ويكون أبلغ لأنه كأنه متحقق، كقول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه أخبار بمعنى الأمر، ونستفيد من ذلك فائدة، وهي أن الخبر الذي يفيد الصدق والكذب لذاته يأتي أحيانا ولا يراد به الخبر إنما يراد به الأمر. ويشكل عند البعض كلمة غفر الله له أو المغفور له أو رحمه الله والمرحوم، قل كيف تقول غفر الله له المغفور له رحمه الله المرحوم؟ هل تعلم ذلك؟ يقال لو سألنا القائل هل يريد أن يخبرنا، قل هذا علمه عند الله عز وجل لا أعلم، إنما يريد الدعاء كالآية، لا نقول الأمر نقول يريد الدعاء. إذن لا فرق بين كلمة المغفور له غفر الله له والمرحوم ورحمه الله ويغفر الله له يرحمه الله، وبين كلمة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنها كلها المراد بها الدعاء، لكن اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا دعاء ظاهر، بخلاف المغفور ونحوه فهي خبر يراد بها الدعاء. ولا يحل لهن، ولا يحل أي يحرم، فالتحريم يأتي أحيانا بلفظ لا يحل وأحيانا يأتي بيحرم، حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ولا يحل لهن، والأمر لا يتعلق بهن، كذلك من يعلم ذلك كمن يريد أن يتزوجها أو وليها أو زوجها، الأمر يتعلق بهن لكن كل من يعلم حالها فكذلك التحريم يتعلق به. أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أن يكتمن أي لا يخشين، وفيه حرمة كتمان الحق، نأخذ منه أن كل ما يعرفه الشخص ويجب بيانه يجب عليه أن يبينه ويحرم عليه أن يكتمه، سواء كان يتعلق بحق الخالق أو بحق المخلوق كالشهادات ولا تكتم الشهادة، أو مثلا في باب البيوع يجب عليه أن يبين، حتى لو شرط العيب وهو يعلمه، الصحيح أن شرطه باطل وللمشتري أن يردها. إذن متى ينفع الشرط؟ إذا كان الشخص لا يعلم، أما إذا كان يعلم عيبا في سلعة أو في غيرها يجب عليه البيان. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كلمة ما عامة من الفاظ العموم، أي كل ما خلق الله في أرحامهن. والكتمان أحيانا تكتم المرأة لأجل عدم إطالة العدة فتتزوج، وأحيانا يكون بالعكس، المرأة تكتم أحيانا لأجل حتى لا تطول العدة لأجل أن تتزوج، أحيانا يكون بالعكس تكتم لأجل أن تطول العدة، مظنة أن يراجع الزوج أو مظنة وجوب النفقة أو لأي أمر آخر فيحرم عليها. حين يقول ربنا تبارك وتعالى ما كل شيء، سواء الأمر يتعلق بحيض أو بطهر أو بحمل، إذن كل ما خلق الله في أرحامهم يحرم. وأهل العلم يستدلون بهذه الآية أن القول قول المرأة في انقضاء العدة، لا سيما أن الأمر لا يعرف إلا من قبل المرأة، إذا ادعت المرأة انقضاء العدة ويمكن انقضاؤها فالقول قولها مع يمينها انتقضى، فيه إثبات أن الخالق هو الله عز وجل، كل ما على الكون الخالق هو الله عز وجل، الخلق يكون مرادا لذاته وأحيانا يكون مرادا لغيره، في أرحامهن أي في كل الأرحام بما في ذلك المرأة التي تحيض والمرأة التي لا تحيض، فالتي لا تحيض يحرم عليها أن تدعي الحيض وهي بخلاف ذلك، أو أن تدعي عدم الحيض والأمر بخلاف ذلك، يعني بدأ التحيض. إن كنا يؤمن بالله، إن شرطية وجواب الشرط يكون محذوف يقدر الله. إن كنا يؤمننا بالله تصديق واليوم الآخر. وليس المراد مجرد الإيمان، إنما هذا من باب الزجر، يعني إذا كنت تعلمين أنك ستقفين بين ربك تبارك وتعالى فاتق الله عز وجل ستحاسبين على ذلك. كما يقول الشخص مثلا لابنه، إن كنت ابني حقا فافعل كذا وكذا، أو إن كنت تحبني فافعل كذا وكذا، هو لا يشك في ذلك، إنما يريد أن يهيجه على الفعل. حينما قال ربنا تبارك وتعالى ما خلق الله في أرحامهن، قال إن كنا يؤمن بالله، ما قال إن كنا يؤمن به أو به، هذا من باب ذكر المظهر موضع المضمر، يعني ذكر لفظ الجلالة وهو اسم ظاهر موضع الضمير به أو بي، وهذا من باب استشعار عظمة الخالق تبارك وتعالى بذكر لفظ الألوهية. اليوم الآخر سمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه ليس بعده يوم، فهو دائما وأبدا سرمدية. وبعولتهن، بعولتهن أي أزواجهن، وبعولتهن من ألفاظ العموم لأنه أضيف، مر بنا أن المفرد والجمع إذا أضيفا فهما من ألفاظ العموم، إذن كل زوج أحق، أحبت المرأة أن تعود له أو لا تعود أحق بردهن. كلمة أحق، قال بعولة ثم قال أحق، أحق مفرد، ما قال أحقون أو الأحقون، لماذا؟ لأن أفعل التفضيل اسم التفضيل إذا كان خاليا من الإضافة ومن أل يكون مفردا دائما ولا ينظر إلى ما قبله، هل هو مثنى أو جمع، مذكر أو مؤنث، كما في قول ربنا تبارك وتعالى عنه ونحن أحق بالملك منه، لم يقل الأحق، أحق مفرد، فأي الفريقين أحق بالأمن مثنى، والله ورسوله أحق أي نربوه، أحق أفعل تفضيل، فتقول زيد أحق بهذا الأمر من عمرو. الأصل أنهما يستويان في الأصل، أصل الفعل أو أصل الشيء، وأحدهما له ميزة على الآخر، هذا الأصل. لكن الآية تتكلم عن المطلقات طلاقا رجعية بالإجماع، والمطلقة طلاقا رجعية زوجة بالإجماع تحرم خطبتها بالإجماع فضلا أن تتزوج. إذن يقال هنا أحق، أفعل التفضيل ليس على بابه، فيأتي أحيانا أفعل التفضيل ويقصد به التفضيل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل هناك تفضيل بين ترك صلاة الجمعة وبين فعل صلاة الجمعة؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك مفاضلة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ لا، فيكون أفعل التفضيل ليس على بابه. ومن ذلك قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، ليس هناك تفضيل، فيكون أفعل التفضيل ليس على بابه. إذن يأتي أفعل التفضيل يعني اسم التفضيل وليس على بابه، والمقصود ليس على بابه يعني لا يراد به حقيقة التفضيل. أحق بردهن، حين نقول بردهن أي برجوعهن، يؤخذ منه لا يشترط رضا المرأة في الرجعة، فالزوج له أن يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ولو لم ترضى، وكذلك تقع الرجعة ولو لم تعلم المرأة. قال في ذلك، في أي شيء؟ أي في مدة التربص، مدة 3 قروء. أشرت قبل قليل إلى الخلاف في القر، هل هو الطهر أو الحيض؟ نأتي إلى ثمرة الخلاف أولا. ما ثمرة الخلاف حينما نقول الخلاف هل هو طهر أو حيض؟ قال ثمرة الخلاف من يرى أن القر هو الطهر بمجرد أن تحيض المرأة تكون خرجت من العدة، ومن يرى أن القر هو الحيض إذا انقضى الحيض تكون خرجت المرأة من العدة. لكن هناك مسألة، وهي إذا انقضى الحيض ولم تغتسل المرأة، هل للزوج له رجع عليها على قول بأن القر هو الحيض أو لا؟ الصحيح أن له الرجعة، الزوج له أن يراجع امرأته المطلقة طلاقا رجعيا ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، حتى لو طهرت ولو لم تغتسل ولو تأخرت فله الرجعة. وهذا رأي كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأي عمر وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم. عند عبد الرزاق بإسناد رواته ثقات أن امرأة أتت هي وزوجها قالت إن زوجي طلقني، فلما انقطع عني الدم ثلاث حيض وأحضرت مائي ورددت بابي وخلعت ثيابي أتاني فقال قد راجعتك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بن مسعود ما تقول فيها؟ قال أقول هي امرأته ما لم تحل لها الصلاة حتى تغتسل. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأنا أقول ذلك. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه يقول يحل للرجل الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. إذن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن الرجعة لا تنقطع إلا بالاغتسال وليس بمجرد انقطاع دم الحيضة الثالثة. وهذا أيضا له وجه من النظر، المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة تعطى أحكام الطهارة من جهة وتعطى أحكام الحيض من جهة أخرى. تعطى أحكام الطهارة مثلا يجوز لها الصيام ولو لم تغتسل، تعطى أحكام الحائض تحرم عليها الصلاة ما لم تغتسل، يحرم عليها الطواف، يحرم على زوجها أن يجامعها ما لم تغتسل. إذن هي حتى الآن ليست حائضا وليست طاهرا. إذن يستسحب الأصل، وأقصد بالأصل هو المراجعة، فللزوج أن يراجعها، فهذا هو الأصل حتى تغتسل. إذا اغتسلت الآن أعطيت أحكام الطاهرات من كل وجه فأصبحت امرأة أجنبية. إن أرادوا إصلاح، أي إن أراد الأزواج إصلاح وجعل الأمر راجع لإرادة الزوج وليس لإرادة المرأة أيضا. وهذا يستدل به على أن الرجعة حق للزوج ولو لم ترضى المرأة، ومما يدل على أنه حق قول ربنا تبارك وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مفهومه أن المدخول بها للزوج عليها العدة، إذن هي من حقوق الزوج. إصلاح، إذن الرجعة شرط الإصلاح في العدة، كذلك زواج الرجل مطلقته مرة ثانية أيضا مشروط بأي شيء بالإصلاح، ويدل على عناية الشارع بالإصلاح بين الزوجين. إن أرادوا إصلاح، وفي إثبات الإرادة للشخص وأن له مشيئة وله إرادة. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن هذا هو الخبر، مثل الذي عليهن المبتدأ، مبتدأ مؤخر، لهن لمن؟ للزوجات، مثل أي في الأصل، الذي عليهن فيه نوع من أنواع البلاغة. وجه ذلك حذف من الأول ما دل عليه الثاني، حذف من الثاني ما دل عليه الأول. تقدير الكلام والله أعلم ولهن على أزواجهن مثل الذي عليهن لأزواجهن، إذن هذا هو تقدير الكلام. بالمعروف الحقوق التي بين الزوجين ليس فيها حد محدود عن الشارع، إنما الأمر يتعلق بالعرف، وهذه قاعدة، كل أمر لم يحد يرجع فيه إلى العرف. وهذه من عظمة التشريع، لأن الأعراف تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، فالناس يعملون بعرفهم. فلذلك من قواعد الفقه المتقررة العادة محكمة، المقصود به العرف يرجع إليها. وللرجال، المقصود بالرجال هو الله الأزواج، عليهن أي على النساء، إذن هو الأصل الاستواء في الحقوق، هذا الأصل، لكن الله عز وجل ميز الرجال. وللرجال أي الأزواج عليهن أي على الزوجات درجة، وللرجال أي جنس الرجال على جنس النساء فضيلة. والأحيان قد يكون الأمر بخلاف ذلك، قد تجد امرأة تفضل الرجل، لكن المقصود في الجملة في الجنس. قيل الدرجة المقصود بها الفضيلة، يعني جنس الرجال مفضل على جنس النساء، وقيل ما أشار إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قيل الدرجة هي المهر، قيل الجهاد، قيل الشهادة، قيل الطلاق، قيل الولاية، مما يختص به الرجل عن المرأة. تبقى الآية مطلقة، إذن كل فضيلة أعطاها الشارع الرجل وخصها به تدخل في باب الدرجة والله أعلم. والله عزيز حكيم، العزيز هو القوي، الحكيم هو ذو الحكمة الذي يضع الشيء في موضعه. بمعنى ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين أن الله عزيز يعني قوي. فانظر أيها الزوج إذا كنت تستضعف المرأة فالله عز وجل قوي. أيضا حكيم، حينما شرع هذه الأحكام شرع لحكمة، وأن لا تستقيم حياة الناس إلا بذلك. ثم قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق، كلمة الطلاق، الطلاق مصدر، طلق يطلق طلاقا، والتطليق اسم مصدر. كلمة ألف الطلاق، قيل ال هنا للعهد والمقصود به العهد الشرعي. الطلاق الشرعي مرتان يعني يطلق مرة بعد مرة. على هذا استدل بهذه الآية على أن الطلاق البدعي لا يقع. وجه ذلك أن الله عز وجل جعل الطلاق طلقة ثم بعد ذلك طلقة، فإذا كان هذا وضع الشرعي من طلق أكثر من طلقة لا يقع طلاقه لأنه طلاق بدعي. الصحيح أنه طلاق بدعي، أما كونه لا يقع فهو يقع، ولم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين في وقوع طلاق الثلاث المفرقة في المدخول بها. بمعنى من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إلى القرن السابع وأهل العلم مجمعون على وقوع الطلاق، ما أعلم أحدا قال به غير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على جلالة علمه وفضله. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما جزم بالكلام، قال لا أرى فرقا بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق مئة ونحو ذلك، فكأنهما جزم. ثم بعد ذلك أتى تلاميذه ومحبوه فشهروا هذا القول، لكني لا أعلم قائلا في المدخول بها الطلاق المفرق غير المدخول بها. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الصحيح أنها تبقى واحدة. لماذا؟ لأنها إذا قال أنت طالق أصبحت أجنبية، لما عليها عدة بمجرد يقول أنت طالق أصبحت أجنبية. إذا حين يقول طالق الثاني والثالثة أو قال طلق على امرأة أجنبي. أما أنت طالق ثلاثا فأيضا ثبت عن الصحابة وعن التابعين وقوع الطلاق المجموع في المدخول بها، لا أعلم خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقوع طلاق الثلاثة المجموعة في المدخول بها. على خلاف ذلك استدل بالآية على جواز أكثر من طلقة. قالوا يقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، يعني للشخص أن يطلق تطليقتين، يقول أنت طالق طالق أو طلقتك طلقتين. الآية ما ورد لا لهذا ولا لهذا، الآية وردت لبيان الطلاق الرجعي. إذن الآية مساقة لأي شيء والله أعلم لبيان الطلاق الرجعي. إذن ال هنا للعهد، نعم الطلاق الرجعي مرتان، يطلق الرجل زوجته ثم له أن يراجع، يطلق طلقة ثانية ثم له أن يراجع. بعد ذلك كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل. إذن الطلاق مرتان الطلاق الرجعي، فإن طلقها الطلقة الثالثة هذا الطلاق البائن، ثم ذكر بينهما الخلع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مر الكلام على ذلك في الدرس الماضي. فإمساك أي يمسك المرأة بالمعروف، والمقصود بإمساكها أي مراجعتها قبل أن تخرج من عدتها. أو تسريح، استدل بكلمة تسريح أن من ألفاظ الطلاق الصريح كلمة التسريح، فلو قال سرحتك أو أنت سارح هذا لفظ صريح يقع ولو لم ينوي الطلاق، بمعنى يحكم القاضي بوقوع الطلاق ولو ادعى الزوج أنه لم يرد الطلاق، لأن هذا هو الأصل في الطلاق الصريح في باب القضاء المشهور من كلام أهل العلم أن الطلاق الصريح في باب القضاء ليس في باب الفتية، في الفتية يرجع إلى نية، لكن في باب القضاء إذا أتى بلفظ طلاق صريح وادعى أنه لم يرد الطلاق لا يلتفت القاضي إلى دعوة، القاضي يحكم بالظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أحكم بالظاهر. والصحيح أن الصريح هو لفظ الطلاق وما عداه يرجع فيه إلى العرف. ابن حزم رحمه الله تعالى أبعد النجعة وقال لا يقع طلاق إلا بثلاثة ألفاظ وما عداها لا يقع، بمعنى أن ابن حزم يرى عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولم يسبق إليه رحمه الله تعالى، يقول يقع بلفظ الطلاق والتسريح ولفظ الفراق، إذن هذه ثلاثة ألفاظ يرى ابن حزم أن يقع الطلاق فيها وما عداها لا يقع. كما قلت لكم هو محدود بإجماع الصحابة ومن أتى بعده، فلم يسبق رحمه الله تعالى إلى هذا القول. ولعله يأتي زيادة بيان إن شاء الله في الدرس القادم أو في الذي يليه. قول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية والآية الماضية في الدرس الماضي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا عند علماء البدء يسمى طباق. ما معنى الطباق؟ يأتي باللفظين متقابلين، الإمساك يقابله التسريح هذا طباق، أو تسريح بإحسان يترك المرأة حتى تخرج هذا هو التسريح بإحسان. لكن في زماننا من أعظم التسريح بإحسان ألا يتسبب في عدم حصول المرأة على الأوراق التي تثبت أنها مطلقة أو الأوراق الثبوتية التي متعلقة بالمرأة إذا كانت المرأة ليس لها بطاقة مستقلة. فبعض الأزواج تجده يتأخر في إخراج صك الطلاق ويتعب المرأة ويتعب وليها بالمتابعة وبالمحاكم، فمن التسريح بإحسان أن يخرج صك الطلاق وإثبات أن المرأة مطلقة بمجرد خروج المرأة من العدة لأنه قد يرجعها قبل ذلك. ومن التسريح بإحسان يذهب إلى الجهات الرسمية إذا كانت المرأة مضافة في بطاقته العائلية يقوم برفعها وإثبات الطلاق. ومن أعظم الإحسان أيضا وهذا من باب التفضل والإحسان أن يحضر هذه الأوراق يعطيها المطلقة أو يعطيها ولي المطلقة، فهذا من أعظم الإحسان أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، من قوله ولا يحل لكم تقدم الكلام عليه. تلك هنا اسم إشارة، ما قال هذا، قال تلك، وتلك إشارة للبعيد، وهذا البيان علو منزلة هذه الأحكام بمعنى أن فيها علو لكن علو ليس حقيقي إنما هو شرعي. تلك حدود الله، ما حدود الله؟ ما يتعلق بالطلاق الرجعي ومراجعة المرأة فسماها حدودا، قال فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها، إذن أوامر الله عز وجل حدود، قال ومن يتعد حدود الله أي يتجاوز حدود الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أعظم الظلم الشرك، ومن الظلم إذا المرأة المطلقة أو أن يطلق الرجل طلاقا يخالف الطلاق أولئك هم الظالمون. إذن حدود الله عز وجل مر بنا مرارا، أوامر الله عز وجل حدود، نواهيه حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن حدود الله عز وجل في النصوص الشرعية أعم من الحد في اصطلاح الفقهاء، فالفقهاء يعرفون الحد بأنه العقوبة المقدرة شرعا، هذا حد عند الفقهاء، أما في الشارع فالحد أعظم من ذلك. ونتوقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.